يا ربكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في الأغراض الداعية إلى التشبيه. المصنف قال أن الأغلب أن تكون الأغراض الداعية للتشبيه، الأغلب في الأغراض أن تعود إلى المشبه. ذكر المصنف ستة من الأغراض، الكلام يقع في الغرض السابع والأخير من الأغراض التي تعود إلى المشبه، ثم ينتقل إلى الأغراض التي تعود إلى المشبه. الغرض عليكم السلام، الغرض السابع هو الاستطراف، استطراف المشبه الذي يدعو إلى التشبيه، هو أن يجعل وأن يعد المشبه أمرا طريفا، أمرا جديدا حديثا. الاستطراف يعني الاستجداد، يعني جعل الشيء جديدا حديثا وطريفا. اللي يدعو المتكلم للتشبيه هو أن يتصور المشبه بصورة جديدة، غير الصور المعتادة، غير الصور المألوفة، غير الصور اللي عادة ما يظهر بها المشبه، صورة جديدة للمشبه. والغرض من هذا الاستطراف، والغرض من جعله في تلك الصورة الجديدة وعرضه بتلك الحلة الجديدة، الغرض منه هو أن يشعر السامع ويتلذذ، يتلذذ السامع بتلك الصورة الجديدة، لما ذكروه من أن لكل جديد لذة. السامع حتى يتلذذ بالكلام يبرز المتكلم المشبه بصورة جديدة حديثة طريفة، حتى يتلذذ السامع بتلك الحداثة والصورة الجديدة للمشبه. كما في تشبيه الفحم، الفحم عادة حينما يتصور، يتصور بصورته الطبيعية المتعارفة. إذا أريد إبرازه بصورة جديدة وصورة حديثة من أجل أن يستلذ السامع، مثلا يشبه الفحم اللي تلتقن فيه النار، الفحم المشتعل اللي تلتقن فيه النار، هذا شنو صفته؟ الفحم المرتقن، هذا الفحم يتلألأ إذا تعرض إلى الهواء، تلتقن النار في داخله فيتلألأ وتظهر منه إضاءات، فيصور هذا الفحم المتقن بصورة البحر من المسك الذي تكون أمواجه من الذهب المذاب. تصوروا الآن بحر من مسك، أمواج هذا البحر ذهب مذاب دائب، فيصور الفحم، تقول الفحم كبحر من مسك أمواجه، وهو أمواج ذهبية من الذهب. فيبرز هذا المشبه بصورة جديدة حتى يستلذ السامع بتلك الصورة الجديدة. فالغرض من التشبيه الاستطراف، استطراف المشبه. قال أو استطرافه أي عد المشبه طريفا حديثا جديدا بديعا، جعل بصورة جديدة. أو استطرافه كما في تشبيه فحم فيه جمر موقد ببحر، كما في تشبيه فحم فيه جمر موقد ببحر، هذا ببحر متعلق بالتشبيه، تشبيه الفحم تشبيهها بأي شيء، ببحر من المسك عليكم السلام موجود الذهب، لإبراز هذا المشبه، لإبراز الفحم، أي إنما استطرف المشبه في هذا التشبيه لإبراز المشبه إن النكتة الخلفية التي تدعو إلى هذا الاستطراف هو إبراز في صورة الممتنع الوقوع عادة. شلون هذا يحصل الاستطراف؟ يحصل الاستطراف بواسطة الصورة الجديدة التي تكون عادة ممتنعة التحقق في الخارج، كون هناك بحر من المذ المذاب، أمواج ذهب مذاب، هذا أمر ممكن عقلا، العقل لا يحيل ذلك، يمكن للخالق عز وجل أن يخلق مثل هكذا شيء ولا يلزم منه المحال، لا يلزم منه محال باطل، عقلا ممكن، العقل لا يحيل ذلك، لكن هذا بحسب العادة، بحسب الموجود في الخارج هو ممتنع. فهذه الصورة الجديدة ممتنعة عادة وإن لم تمتنع عقلا، فهي صورة جديدة لا تكون متوفرة دائما، فعدم تحققها دائما وعدم تحققها غالبا وامتناعها عادة خارجا هو الذي يسبب حداثتها وطرافتها وكونها أمر جديد، ولكل جديد لذة فيشعر السامع باللذة. قال لإبرازه في صورة الممتنع في الوقوع عادة وإن كان ممكنا عقلا، عقل لا يحيل ذلك، ولا يخفى أن الممتنع عادة مستطرف غريب جديد. الممتنع عادة إحنا مو دائما، مو فتشي دائما مألوف إن دائما نشوفه بالخارج حتى يكون أمر ليس بمستطرف، لا، أمر جديد، أمر لا يتحقق عادة في الخارج. وللاستطراف وجه آخر، هذا وجه من وجوه الاستطراف، هاي طريقة من طرق الاستطراف. أكو طريقة أخرى، طريقة أخرى من طرق الاستطراف، يعني إبراز المشبه بحلة جديدة وبصورة حديثة، طريقة أخرى، مو طريقة إبراز في صورة الممتنع عادة في الخارج، شيء آخر. شنو هذا الشيء الآخر؟ هو إبراز في صورة قليل التصور عند الذهن، قليل التصور عقلا، إبراز في صورة أمر يندر خطورة على البال، كما في نفس هذا المثال. هذا مثالنا إلى وجه أن يلاحظ أن الصورة الجديدة التي صور فيها المشبه هي ممتنعة التحقق خارجا عادة، فيدخل بالوجه الثاني، يدخل بالطريق الأول. أما إذا لاحظنا نفس هذا المثال من ناحية أخرى رح يدخل بالوجه الثاني، بالطريقة الثانية. شنو هذا البحر من المسك، الأمواج الذهب، هذا أمر قل ما يتحقق في الذهن لأنه لا يتحقق في الخارج عادة، فهو في الذهن أيضا لا يتحقق عادة، يندر حصوله في الذهن. فإبراز الفحم المتقد في تلك الصورة الجديدة التي لا تخطر في الذهن إلا نادرا، هذا أيضا نحو من الاستطراف. أكو نحو آخر، هذه الطريقة الثانية بها نحو، إما أن لا يخطر هذه الصورة، لا تخطر في الذهن مطلقا، هذا البحر من المسك أمواج الذهب لا يخطر في الذهن إلا نادرا من دون قيد أو شرط. القسم الثاني أن يقل خطورة الذهن إيش وقت؟ إذا تصورنا الطرف الثاني، إذا تصورنا المشبه، هذا المشبه به، هذا الأصل يقل خطورة في الذهن، كما في مثال آخر. خلينا نقرأ هذا ننتقل إلى المثال الآخر. قال وللاستطراف وجه آخر غير الإبراز في صورة الممتنع عادة، وهو الوجه الآخر أن يكون المشبه به يعني الأصل نادر الحضور في الذهن، إما مطلقا من دون قيد أو شرط كما مر في تشبيه الفحم فيه جمر موقد. في نفس مثالنا إذا لاحظ من ناحية أخرى يدخل في هذا القسم الأول. المشبه به هذا البحر من المس ألا ما يخطر بالذهن، لا يخطر بالذهن إلا نادرا، فهو يدخل في القسم الأول من الطريق الثاني. وإما عند حضور المشبه، لا هذا المشبه به لا يقل حضور في الذهن مطلقا، لا إنما يقل حضور في الذهن إذا ذكر المشبه، إذا ذكر المشبه في حال وفي ظرف تصور المشبه، هاي الصورة الثانية صورة المشبه به تكون قليلة الحضور في الذهن، كما في تشبيه، كما في هذا البيتين اللي يذكرهم المصنف، ولا زوردية، هاي لا زوردية هذا نحو من النبات منسوب إلى لا زورد اللي هو نحو عليكم السلام، وقسم وضرب من أقسام الحجر اللي يتواجد في أماكن معينة، هذا النبات ينبت بقرب هذا الحجر فنسب هذا النبات إلى هذا الحجر، هذا النبات نبات البنفسج. يقول ولا زوردية يعني ورب لا زوردية تزهو بزرقتها بين الرياض على حمر اليواقيت، هذا أزهار البنفسج تزهو وتتفاخر بنفسها وتتكبر على شقائق النعمان، هذا أزهار البنفسج الزرقاء البنفسجية تزهو على شقائق النعمان الحمر. ولا زوردية تزهو بزرقتها بين الرياض بين البساتين والحدائق على حمر اليواقيت، كأنها كأن اللازوردية كأنها فوق قامات ضعفن بها أوائل النار في أطراف كبريت. يقول هذا الأزهار أزهار البنفسج هذا قمة الزهرة نفس الزهرة موضوعة على ساق مخلوقة على ساق، هذه الساق تضعف بتلك الزهرة فتمين، هذه الزهرة عند ميلانها إذا ضعف ساقها تشبه أطراف النار أوائل النار في أطراف الكبريت. إحنا الآن إذا أشعلنا النار بالكبريت أولا هذه الشعلة المدخنين يعرفون هاي الحالة، هاي الشعلة أول ما تظهر تظهر زرقاء ثم بعد ذلك تشتد وتستقر فتصير حمراء، فالشاعر يشبه أزهار البنفسج بأوائل النار أول اشتعال النار في طرف الكبريت، كيف أن أوائل النار زرقاء تتلألأ كذلك البنفسج أزهار البنفسج تشبه أوائل النار في أطراف الكبريت. محل الشاهد وين؟ نقول أن الطرف الثاني الأصل المشبه به دائما ما نتصور، دائما ما يحصل أمامنا ويمكن أن نتصور، مو قليل التصور في الذهن، لكن إذا حضر المشبه، إذا حضرت صورة المشبه، هاي الصورة إذا حضرت بالذهن صورة أزهار البنفسج بعد ما يخطر إلى بالنا الطرف الثاني، الصورة الثانية تكون قليلة الحضور في الذهن، فالطرف الثاني الأصل المشبه به لا يقل حضوره إلى الذهن، لا يندر حضوره إلى الذهن مطلقا، إنما يندر حضوره إلى الذهن في صورة في حالة في ظرف تصور الطرف الأول تصور المشبه. إذا حصل صورة المشبه يندر حصول صورة المشبه به. فالشاعر أراد أن يجمع بين صورتين متباعدتين كالجمع بين الضب والنون، شلون ماكو علاقة، أيضا ماكو علاقة بين البنفسج، مو ماكو علاقة أصلا، نفس هاي الصورة ما تتصور مع صورة ثانية دائما صورة الأوائل النار في أطراف الكبريت، فأراد أن يجمع بين هاتين الصورتين المتباعدتين وفي نفس هذا الجمع حداثة واستطراف وطرح لصورة جديدة، الجمع بين هاتين الصورتين هذا أمر جديد لا يتحقق عادة، لأجل ذلك يتحقق الاستمداد والاستطراف. قال قال وهو وللاستطراف وجه آخر وهو أن يكون المشبه به نادر الحضور في الذهن إما مطلقا. يعني شنو إما مطلقا؟ يعني سواء حضر المشبه أو لم يحضر المشبه في قبال القسم الثاني اللي يقول إنما يندر المشبه به وتصوره إذا تصور المشبه إما مطلقا كما مر في تشبيهه فحم فيه جمر موقت، وإما الشق الثاني وإما يندر حضور تصور المشبه وإما يندر عند حضور المشبه. يندر حصول وتصور المشبه به عند حضور المشبه كما في قول الشاعر ولا زوردية يعني البنفسج تزهو. يعني شنو تزهو؟ تزهو يعني تتكبر وتستخر. هذا تزهو الشاعر بناءها للفاعل، تزهو الشاعر بناءها للفاعل. هناك لغة أخرى في تزهو، لغة أخرى هي ملازمتها للبناء للمفعول كما في كثير من الأفعال مثل جنة. هذا جنة فعل مبني للمفعول ويلازم البناء للمفعول، لكن معناه هو البناء للفاعل. يقال جن الرجل، يعني شنو؟ يعني أصلا الجنون تلبس به كما في المرض تقول مرض الرجل، يعني تلبس المرض بالرجل. لكن جن مبني للمفعول ومرض مبني للفاعل، فجن صحيح هو على صورة البناء للمفعول لكن معناه البناء للفاعل، مثل سلة أو العفو شلة، شلة اليد، شلة يعني تلبس بها الشلل، قام بها الشلل، فهو فعل ملازم للبناء للمفعول لكن الغرض منه والمعنى المراد منه البناء للفاعل. فالزوه بلغتين، اللغة الأولى أن يكون مبنيا للفاعل حال حال غير من الأفعال مثل ضرب مثل مرض، ومرة يكون لا مبني فيه لغة ثانية أن يكون ملازما للبناء للمفعول لكن معناه البناء للفاعل. الشاعر قال تزهو، أخذ اللغة اللي تقول أنه مبني للفاعل، ما أخذ اللغة اللي تقول أنه مبني للمفعول، وإلا لو كان كذلك لقال تزها. تزها يعني يتلبس بأهل زوه والافتخار. هذا المعنى يريد يشير للشارح. قال تزهو، قال الجوهري في الصحاح، زوهية الرجل شنو قال؟ قال زوهية يعني مبني للمفعول اللي هي غير لغة الشاعر، غير اللغة اللي أخذها الشاعر. قال الجوهري في الصحاح زوهية الرجل فهو مزهو. مزهو هذا أي تصريفات؟ اسم مفعول. ليش اسم مفعول؟ لأن الفعل مبني للمفعول، فحينما يشتق منه يشتق منه اسم مفعول. قال زوهي الرجل فهو مزهو إذا شنو؟ إذا تكبر. يعني شنو؟ يعني صدر منه التكبر. عجيب، شلون اسم مفعول شلون يصدر منه الفعل؟ اسم الفاعل هو اللي يصدر منه الفعل. هذا اللي قلنا أن هذا اسم، قلنا أن هذا فعل مبني للمفعول ملازم للبناء للمفعول لكن المعنى المراد منه هو تلبس بالفعل أو صدور الفعل منه، يعني الفعل مبني للفاعل بحسب المعنى. زوهي الرجل فهو مزهو إذا تكبر، يعني هو تكبر على غيره مو تكبر عليه حتى يكون مبني للمفعول بالمعنى. وفيه لغة أخرى في نفس هذا الفعل، لغة أخرى حكاها ابن دريد، زاها فعل مبني للفاعل، زاها يزهو زهوان. الشاعر شنو اللي قال؟ قال تزهو يعني يعني أخذ نفس هاي اللغة الثانية اللغة اللي حكاها ابن دريد. فشي يريد يقول الشارع؟ يريد يقول الشارع أن الشاعر ترى إنما جرى لا على اللغة التي ذكر أهل الجوهري في الصحاح، إنما بنى على اللغة الثانية. قال ولا زوردية تزفو بزرقتها بين الرياض على حمر اليواقيت، يعني الأزهار والشقائق الحمر، حمر اليواقيت الشقائق الحمر. يريد يقول الشارح أن حمر اليواقيت هاي من أضافة الصفة إلى الموصوف، أصلها اليواقيت الحمراء، اليواقيت والشقائق الحمر، كأنها فوق قامات ضعفن بها أوائل النار في أطراف كبريتي، كأنها. هذا محل الشاهد، هذا اللي يريد يبينه، هذا التشبيه، كأنها فوق قامات ضعفن بها. هذا الزهرة، زهرة البنفسج، فوق الساق ضعف الساق بها فمال، كأنها فوق قامات ضعفن بها، كأنها أي شيء أوائل النار، كأن البنفسج أوائل النار في أطراف كبريتي. فإن صورة، راح يبين محل الشاهد اللي هو الشق الثاني من الصورة الثانية اللي قلنا إنما يمتنع تصور المشبه به إذا تصور المشبه، يمتنع أو يقل يندر تصور الأصل إذا تصور الفرع. فإن صورة اتصال النار بأطراف الكبريت في نفسها بقطع النظر عن أي شيء آخر لا يندر حضورها في الذهن. دائما احنا نستعمل الكبريت ونشعل الكبريت، فهذا أمر متصور في الأذهان. فإن صورة اتصال النار بأطراف الكبريت لا يندر حضورها في الذهن، ندرة حضور بحر من المسك موجود الذهب كما كان في القسم الأول. اللي نفس هاي الصورة بقطع النظر عن أي شيء آخر هي هاي الصورة قلما تحضر في إبنهن. أما حصول أوائل النار في أطراف كبريتي هذا مو قليل في نفسه، في نفسه مو قليل. نعم إذا ما لوحظ حضور إلى جنبه حضور المشبه حينئذ يقل حضوره، لكن يندر حضورها حضور هاي الصورة اتصال النار بأطراف الكبريت، يندر حضورها عند حضور صورة البنفسج، عند حضور صورة المشبه، فيستطرف منه. منه اللي يستطرف؟ من اللي يستطرف؟ المشبه. لأن احنا قاعد نحكي في الغرض السابع من أغراض التشبيه، قولوا وياي، التي تعود إلى المشبه، فيستطرف المشبه، استطرافه يعني استطراف المشبه. قال فيستطرف المشبه بمشاهدة عناق بين صورتين متباعدتين غاية البعد. ماكو جامع بين هذين الصورتين، صورة البنفسج وصورة أوائل النار في أطراف كبريتي. وقد يعود الآن انتهت الأغراض التي تعود إلى المشبه، أغراض التشبيه التي تعود إلى المشبه. المصنف قال سابقا الغرض منه، الغرض من التشبيه أغلب الأحيان يعود إلى المشبه. الآن يقول وقد يعود إلى المشبه به، هاي قد يعود قد تفيد التقليد بمقابل الأغلب اللي يتقدم. الآن يقول في بعض الأحيان، في بعض الأحيان الغرض من التشبيه لا يرجع إلى المشبه، إنما يرجع إلى المشبه به أولا وثانيا. أولا في التشبيه المقلوب، في التشبيه المقلوب الغرض من التشبيه إنما يعود إلى المشبه به، يعني إلى الأصل. إحنا نريد نتحدث عن الأصل لكن نقلب التشبيه. شنو الغرض منه؟ الغرض منه ادعاء أن وجه الشبه، أن الصفة يتصف بها المشبه به أقوى من المشبه. احنا نريد نمدح هو الشاعر، يريد يمدح وجه الخليفة فيقول الصباح كوجه الخليفة، فجعل الصباح مشبه ووجه الخليفة مشبه به. ليش؟ شنو الغرض من هذا التشبيه؟ الغرض منه دعوة أن وجه الشبه الإشرار هذا موجود في وجه الخليفة في المشبه به أقوى من المشبه، أقوى من الصباح. هذا الغرض يعود إلى من؟ يعود إلى المشبه به، مو إلى المشبه، مو إلى الصباح، إلى وجه الخليفة. قال وقد يعود أي الغرض من التشبيه إلى المشبه به، وهو ضربان. أحدهما إيهام أنه أتم من المشبه، منه أنه المشبه به أتم وأقوى من المشبه في وجه الشبه، وذلك في التشبيه المقلوب الذي شنو التشبيه المقلوب؟ وهو التشبيه الذي يجعل فيه الناقص مشبها به قصدا إلى ادعاء أنه هو أكمل. الناقص هو وجه الخليفة في الإشراق أنقص من الصباح، فيجعل هو مشبه به حتى شنو؟ حتى نقول هو أتم من المشبه في الإشراق، كقول الشاعر وبدا الصباح كأن غرته كأن غرة الصباح. شنو الغرة؟ الغرة هي البياض الموجود في جبين الفرس اللي هو أكبر من الدرهم بقليل، هي بيضات، هي بياض في جبهة الفرس فوق الدرهم، استعير لبياض الصبح لضياء الصبح، يقال غرة الصباح يعني بياض الصباح يعني ضياء الصباح. قال وبدا الصباح كأن غرته وجه الصباح، العفو وجه الخليفة، كأن غرته وجه الخليفة المأمون العباسي حين يمتدح. فإنه قصد إيهام، الشاعر قصد إيهام أن وجه الخليفة أتم من الصباح في الوضوح وفي الضياء وفي قوله في حين يمتدح. الآن تم وجه الشبه، لا راح يبين فقرة في نفس هذا البيت. يقول وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة، إيش وقت كأنه وجه الخليفة؟ حين يمتدح. الشارع التستزاني يقول إن هذا الكلام من الشاعر حين يمتدح إشارة إلى كرم وفضل أخلاق الممدوح الخليفة اللي وجهه يتلألأ ويفرح ويضيء وجهه في حال مدحه. هذا شنو معناه؟ معناه أنه كريم النفس فيقابل المادح بالإشراق والضياء والابتسامة ويقابل بكرم العطاء. هذا الشارح هكذا يقول. يقول وفي قوله حين يمتدح، في قول الشاعر حين يمتدح دلالة على اتصاف الممدوح يعني الخليفة بمعرفة حق المادح وتعظيم شأنه عند الحاضرين بالإطغاء إليه والارتياح له بعد، ويدل على كماله في الكرم حيث يتصف بالبشر والطلاقة عند استماع المديح. شوف شارح شلون يفهم هذا الكلام. احنا قد نفهم نقول لا انسان مريض يحب المادحين، يقول لا هو هذا انسان كريم الاخلاق ويعرف حق المادح. هذا الضرب الاول. والضرب الثاني، الضرب الثاني، الغرض الثاني من اغراض من الاغراض العائدة الى المشبه به. لاحظوا هذا الغرض لطيف. الغرض هو أن يبين المتكلم اهتمامه بالمشبه به. الغرض من التشبيه، الغرض الذي يدعو المتكلم إلى أن يشبه ويأتي بالتشبيه، هو أن يبين هذا المتكلم اهتمامه بالمشبه به. فشخص إذا أراد أن يمدح، إذا أراد أن يبين فضل وجهه في الإشراق والضياء، يقول هذا الوجه كالبدر. إذا يريد يبين ضياء الوجه يقول الوجه كالبدر. الجائع لاهتمامه بالرغيف يقول وجهه
كالرغيف اهتماما بالمشبه به، هذا اللي يسموه اظهار المطلوب، يريد يبين مطلوبه من خلال هذا التشبيه. يقول: والضرب الثاني من الغرض العائد الى المشبه به هو بيان الاهتمام به، بمن؟ المشبه به، كتشبيه الجائع. هاي تشبيه مصدر مضاف الى شنو؟ مضاف الى فاعله، يعني الجائع هو الذي قام بالتشبيه، كتشبيه الجائع وجها، وجها مفعول به للتشبيه، فالجائع يشبه وجها، هذا الوجه شنو صفته؟ كالبدر في الاشراق وفي الاستداره بالرغيف. هاي بالرغيف ويث بمن متعلقة؟ بالتشبيه، تشبيه الجائع الوجه بمن؟ بالرغيف. المصنف عبارته لطيفة، يقول وجها كالبدر، يقول هذا لو لم يكن جائعا لشبه الوجه بمن؟ بالبدر، لأن هذا الوجه المشرق المستدير لو أريد تشبيهه بشيء كان حقا يشبه بالبدر، لكن هذا الجائع عدوله عن البدر الى الرغيف، هذا الاهتمام بالرغيف ولاجل ان يبين ان الرغيف مطلوبا له، مطلوبا للجائع. قال: كتشبيه الجائع وجها كالبدر في الاشراق والاستداره والضياء مثلا بالرغيف، ويسمى هذا، يعني هذا التشبيه المشتمل على هذا النوع من الغرض، يسمى اظهار المطلوب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.